إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أن من نواقض الإسلام بغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا أبغض الإنسان شيئا مما جاء به الرسول وهو يعلم أن هذا من الإسلام فقد كفر بالإسلام وإن عمل به والدليل على ذلك قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم معناه أن الله أبطل أعمالهم فدل على أن بغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ردة عن الإسلام وأنه يحبط الأعمال وذلك أن أصول الإيمان وأركانه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فمن نقص شيئا منها لم يكن مؤمنا والمراد بقوله وكرهوا ما أنزل الله يشمل القرآن ويشمل السنة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم والمقصود بالسنة هي التي ثبتت بالأحاديث الصحيحة والحسنة لا بالضعيفة أو الموضوعة وذلك لأن السنة وحي من الله كالقرآن فمحبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة ما أنزله الله سبحانه وتعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم أنواع العبادة ثم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة سنته هذا كذلك داخل في العبادة فمحبة الله ومحبة رسوله يقتضيان محبة ما جاء عن الله ورسوله وبغض شيء مما جاء عن الله أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي بغض الله أو بغض الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ردة عن الإسلام وكفر بالله وذلك ولو كان الإنسان يعمل بهذا العمل أو بهذا الشيء الذي يبغضه لأنه إذا أبغضه وعمل به لا يكون مؤمنا فإن المنافقين لما كانوا يبغضون الله ورسوله وكانوا يبغضون الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يريدونه قال الله تعالى فيهم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا لماذا يصدون؟ لأنهم يبغضون القرآن والسنة وإن كانوا يعملون بهما في الظاهر ولكن يبغضون ذلك بقلوبهم وعملهم في الظاهر لا يفيد شيئا لأنه تقية وجنة وإلا فهم في طرارة أنفسهم يبغضون القرآن والسنة ولهذا حكم الله بكفرهم وأنهم في الدرك الأسفل من النار أما الكفار الأصليون فهم من الأصل يبغضون الرسالات والكتب قال الله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون قالوا يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا من العبادات والأحكام الجاهلية فالذين يبغضون ما أنزل الله على فريقين الكفار الأصليون والذين يدعون الإسلام وهم المنافقون فأما المؤمنون فإنهم يحبون ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الله تعالى عنهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون لأنهم يحبون ما جاء عن الله ورسوله ولا يجدون في أنفسهم حرجا من حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لا يجدون في أنفسهم وقلوبهم حرجا فلا يكتفون بالانقياد الظاهري بل ينقادون ظاهرا وباطنا ويحبون حكم الله وحب رسوله ظاهرا وباطنا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا فلا يعترضون على حكم الله ورسوله لأنهم يعلمون أنه الحق وأن عاقبته حميدة فهم لا يقدمون شيئا على حكم الله ورسوله ولو خالف أهواءهم ورغباتهم فهم يتركون آراءهم ورغباتهم ويقبلون حكم الله ورسوله لأنهم يعلمون ما فيهما من الخير آجلا وآجلا هؤلاء هم المؤمنون إذا بلغهم حكم الله أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يريدون بهما بديلا أبدا ولا يؤثرون على كتاب الله وسنة رسوله أي مصدر أو أي حكم هذه هي صفة المؤمنين ولذلك تجدهم يحرصون ويقبلون على تعلم الكتاب والسنة ويتحملون التعب والمشقة لأنهم يحبون الكتاب والسنة ويألفون الكتاب والسنة ويحبون ويشتاقون إلى الكتاب والسنة أشد مما يشتاقون إلى الطعام والشراب لما في قلوبهم من المحبة لكتاب الله وسنة رسوله بخلاف المنافقين فإنهم ينفرون من الكتاب والسنة وتعلمهما أو يقرؤون القرآن بألسنتهم فقط وينفرون من السنة قال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون هذه علامة أنهم يبغضون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا فرق بين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأنهما من عند الله وإنما يفرق بين القرآن والسنة أهل الضلال الذين يقولون لا نقبل إلا القرآن لأن القرآن لا يتطرق نقله احتمال أو شك خلاف السنة فإنه يتطرق إلى أسانيدها الشك عندهم أما عند المسلمين فإنه لا شك عندهم لأنها رواية الثقات الأثبات الحفاظ الذين نقلوها بأمانة فهم لا يشكون في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها من عند الله أما أهل النفاق الذين في قلوبهم نقص إيمان كالخوارج والمعتزلة وسائر الطوائف فإنهم يشكون في السنة وبعضهم يشك في الأحاديث الآحاد ويقولون إنها تفيد الظن أن أهل الحق فإنهم يقولون ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو آحادا فإنه يفيد العلم واليقين ويحتجون به في العقائد والعبادات والمعاملات ولا يشكون فيه. عباد الله، إن الذين يكون في قلبه بغض لشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا دليل على نفاقه وعلى عدم إيمانه، وإن كان يدعي الإيمان وإن كان يعمل بهذه الأحاديث ظاهرا ما دام أنه يبغضها بقلبه فإن هذا ناقض من نواقض الإسلام، كما قال تعالى والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وفي آخر السورة ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. هذا هو السبب، هذا هو السبب. فإذا هذا ناقض من نواقض الإسلام، أن يبغض الإنسان شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس لازما أن يبغض كل ما جاء به الرسول، ولكن لو أبغض شيئا منه كبعض الأحاديث الصحيحة الثابتة فإنه يحبط عمله وينتقد إسلامه. وهناك من المثقفين ثقافة غربية في بلاد الإسلام وفي الغرب ممن ينتسب إلى الإسلام ويجهل حقيقة الإسلام ويتطور إسلاما تخيليا بعيدا عن نصوص الكتاب والسنة، فإذا ذكرت لهم آية أو أحاديث تخالف ما يتصورون يقولون أنا لا أتفق معك، هذا رأيك والإسلام ليس هكذا وهذا تأويلك. فيقولون إذا كان الإسلام هو ما تقول فأنا لا أؤمن بهذا الإسلام، الإسلام عندي دين الحب والتسامح ودين الحرية ودين المتفتح، ويريدون ويردون الكتاب والسنة والأدلة الثابتة. يعني إذا وجدوا شيئا من الكتاب والسنة يخالف هواهم يردون الأدلة ويتبعون أهواءهم ويسمون ذلك إسلاما. فإذا ذكرت لهم آية أو حديثا قد اتفقت الأمة منذ زمن الصحابة إلى زماننا هذا على معناها وعلى العمل بها والإيمان بها، لا يجوز لأحد بعد ذلك أن يخالفها، ولكن هؤلاء يخالفونها لأن أدلة الكتاب ليست آراء ولكن هي الحق المنزل من عند الله. وفي وقتنا الحاضر كثر من يكره السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خالفت أهواءهم وما يشتهونه من ذلك مثلا مسائل المعاملات مثلا مثل الربا الذي فشى في الناس اليوم، فإذا قلت لهم هذا ربا والله ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم الربا تجد عندهم تكرها من ذلك، وإن كانوا لا يصرحون وبعضهم يصرح فيكرهون ذلك ويقولون العالم كله على هذا وهذا اقتصاد عالمي وأنتم تخالفون العالم، فهذه ردة عن الإسلام. إذا كره النصوص التي تحرم الربا والقمار والميسر والمعاملات المخالفة للأدلة فالخطر شديد على المسلم، فعلى المسلم أن يتفقد نفسه ويحفظ لسانه وأن يدور مع الحق حيث داره ولا يدور مع هواه وشهوته. وفي قضية المرأة لما كان الإسلام قد وضع ضوابط للمرأة تخالف ما عليه المرأة في أمم الكفر والإباحية، صار كثير ممن يدعون الإسلام يكرهون الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة، ومن ذلك مناداتهم بمساواة المرأة بالرجل في الميراث والأعمال وفيما هو من خصائص الرجال، ولا يريدون أن يكون بين الرجل والمرأة فارق أبدا، لأن الغرب صوروا بين النساء والرجال وقدموا النساء على الرجال، فهم يريدون أن يلحقوا بركب الغرب الكفرة، ويريدون أن يتميز النساء عن الرجال فيما يخص الرجال، يعني ولا يريدون أن يتميز النساء عن الرجال فيما يخص النساء، ولا يريدون أن يكون ميراثها نصف ميراث الرجال، ولا يريدون أن تكون ديتها نصف دية الرجل، ولا يريدون أن تكون شهادتها على نصف شهادة الرجل كما جاء به الشرع المطهر. والله خلق المرأة والرجل وهو أعلم بما يليق بالرجل والمرأة، والرجل هو والرجل والمرأة، يعني بين لا يريدون أن يفرق بين الرجل والمرأة كما فرق الله سبحانه وتعالى في كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته بينهما. والله سبحانه وتعالى أعلم بما يليق بالرجل وبالمرأة. فبعضهم يتكلم عن القرآن كأنه كلام إنسان، كأنه يتغير مع الوقت، لا أنه كلام رب العالمين وأحكم الحاكمين الذي يعرف كل شيء في الماضي والمستقبل. ومن ذلك الحملة الشنيعة على الحجاب والتنديد به بأدلة الشرع التي جاءت بالحجاب والجلباب، وإن استطاعوا تضعيفها لم يأنوا جهدا، ولما لم يستطيعوا ذلك راحوا يؤولونها أو يفسرونها على غير تفسيرها وعلى غير مراد الله ورسوله وعلى غير تفسيرها. وأليس هذا من كراهة ما أنزل الله على رسوله؟ وهذه الأمور التي حدثت الآن في المجتمع الإسلامي وفي الغرب وظهرت في مقالاتهم ومجادلاتهم ومحاوراتهم، لا يريدون أن يفرقوا بين ما فرق الله. والله فرق بين المؤمنين والكفار، وفرق بين المؤمنين واليهود والنصارى، وهم يقولون لا فرق بين المؤمنين واليهود والنصارى، كلهم مؤمنون. واليهود والنصارى أهل كتاب، لهم أحكام خاصة بالنسبة لغيرهم من الكفار، ولكن لا يسمون بالمؤمنين، ولا يسوى دين النصارى واليهود بدين الإسلام. دين الإسلام هو الحق وحده، فلا يسوى به دين أو فلا يسوي أحد بين دين الإسلام ودين اليهود والنصارى، وإن كان لهم أحكام خاصة يمتازون به على غيرهم من الكفار. ولكن ليس معنى هذا أن نسوي، وإن كان لليهود والنصارى أحكام يمتازون بها على غيرهم من الكفار، هذا ليس معناه أن نسوي بين دينهم ودين الإسلام. فمن سوى بين دين اليهود والنصارى وبين دين الإسلام فهو كافر. وهم لا يريدون أن تذكر الآيات التي في الولاء والبراء التي أنزلها الله في القرآن، ولا يريدون أن تذكر الآيات التي تتكلم عن اليهود والنصارى وتضمهم وتلعنهم وتبين مذاهبهم ومخازيهم، والآيات التي تأمر ببغض اليهود والنصارى، لا يريدون أن يسمعوها. أليس هذا من كراهة ما أنزل الله على رسوله؟ هذا أمر شديد جدا. قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فالواجب أن المسلم يتقي الله ولا يداهم الكفار واليهود والنصارى، ولا يداهمهم في دين الله. ودوا لو تدهن فيدهنون، وقال تعالى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. لا تجوز المداهنة في دين الله. أما أننا نتعامل مع اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار فيما يجوز لنا من المعاملات الدنيوية فهذا لا بأس به. أما أننا نساويهم بالمسلمين أو نفضلهم على المسلمين فهذا باطل. قال تعالى لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. ويقول تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ويقول تعالى أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار. فلا يجوز هذا أبدا. فالله أنزل القرآن بالفرق بين المؤمن والكافر سواء كان وثنيا أو دهريا أو بوذيا أو نصرانيا أو يهوديا. فيجب أن ننزل الناس منازلهم ولا نقول كما يقول بعض الناس كلنا نجتمع في الإنسانية. فالكافر إنسان ولكن هو إنسان يكفر بالحق ويؤمن بالباطل. أما المسلم فالمسلم إنسان ولكن إنسان يؤمن بالحق وينكر الباطل. فلا مساواة بين أهل الهدى وأهل الضلال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد وكذلك يا إخواننا الذي يكره القرآن والسنة لأنهما يخالفان مذهبه أو مذهب من يقتدي به فهو يكره أن تذكر له الدليل من الكتاب والسنة لأنه خالف مذهبه وهو يحب مذهبه أكثر من الكتاب والسنة. فإذا وقعت في قلبه كراهية لما جاء في الكتاب والسنة فهذا دليل على عدم إيمانه. وهذا يحبط عمله لأن المؤمن لا يقدم على كتاب الله وسنة رسوله شيئا، لا يقدم عليها شهوة أو مذهبا أو مذهبا أو متبوعا، بل يقدم الكتاب والسنة على كل شيء ولو خالف شهوته وهواه ومذهبه ومذهب من يقلده. المسلم لا يعدل بالقرآن والسنة شيئا. يقول عبد الله بن عباس للصحابة يوشك أن تتنزل عليكم شجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا كان تقديم أبي بكر أو قول أبي بكر وقول عمر على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك منه أن ينزل بسببه حجارة من السماء، فكيف بمن يقدم مذهب فلان أو فلان من سائر الناس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويخشى أن يكون من الذين قال الله فيهم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. لماذا؟ لأنهم يبغضون آيات الله. فالخطر شديد في هذا الباب، وهذا ناقد الخط خطره شديد وهو خطي في الضمائر والنفوس. فعلى المسلم أن يتفقد نفسه مع هذا الناقد لأن لا يكون فيه شيء منه أو يبغض شيئا مما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم إما لمخالفته لشهوته أو مذهبه أو حزبه أو إمامه فهو على خطر عظيم فليتذكر المسلم قول الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فالمسلم يعلم أن ما حكم الله به أو حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الخير ولو ظهر له أن فيه مشقة أو مخالفة لهواه أو لهوى نفسه فإنه يعتقد أن الخير فيما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله Aujourd'hui, on a expliqué un autre parmi les points de ce qui annule l'islam d'une personne. Et on a parlé que parmi les choses qui rentrent dans ça, c'est le fait de détester quelque chose qui a été amené par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve de ça, c'est ce qui a été rapporté dans le Coran comme verset. Lorsque Allah dit « ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ » C'est-à-dire Allah a annulé la valeur de leurs actions parce qu'ils ont détesté ce que Allah a fait révéler à son messager. Hein? Et donc, le mu'min, il aime tout ce que Allah a révélé dans le Coran. Et il y a beaucoup de détails et de points à ce sujet-là. Et on peut en mentionner juste quelques-uns rapidement. Comme par exemple, les gens qui préfèrent suivre ce que leur passion leur dicte et qui détestent certaines règles, certains hadiths ou certains aspects de l'islam parce que c'est en contradiction avec leurs désirs. Il y a certains musulmans, aujourd'hui malheureusement, ils se sont inventés dans leurs esprits un islam imaginaire qui n'a aucun contact et aucun rapport avec les textes du Coran et de la Sunna. Et ils se sont imaginés cet islam-là de cette façon. Et lorsque tu leur viens avec un texte du Coran ou de la Sunna qui vient en contradiction avec ce qu'ils se sont imaginés dans leur esprit au sujet de l'islam, ils le rejettent et ils disent ça pour moi c'est pas l'islam. L'islam pour moi c'est autre chose. L'islam pour moi c'est l'ouverture, c'est la tolérance, c'est ci ou c'est ça. Et donc ils rejettent ce qui est dans le Coran et dans la Sunna parce qu'ils se sont inventés un islam dans leur esprit qui est en contradiction avec la révélation qui est descendue de la part d'Allah et du messager. Donc quand tu leur dis quelque chose de l'islam qui n'est pas en accord avec leur passion, ils disent ça c'est ton opinion, ça c'est ce que tu penses toi. Alors que c'est la parole d'Allah et la parole du messager d'Allah, c'est pas mon opinion, c'est la parole d'Allah et la parole du messager d'Allah. Et la parole d'Allah et du messager, on ne peut pas la rejeter comme on peut rejeter l'opinion de quelqu'un. Il faut l'accepter et s'y soumettre, même si c'est en contradiction avec ce qu'on aime dans notre cœur, ou selon en contradiction avec nos passions et nos idées. Donc ça c'est un exemple. Il y a quelqu'un qui a téléphoné il n'y a pas longtemps pour poser une question, une femme qui voulait se marier avec un chrétien. Et je lui ai expliqué que ça ne s'est pas permis. Elle a dit non, mais pour moi l'islam c'est la tolérance et l'ouverture. Et pour moi, dans l'islam, il n'y a pas de différence entre un musulman ou non musulman, je peux marier qui je veux. Et si c'est comme ça, alors ça c'est ton islam à toi dans ta tête, mais ce n'est pas l'islam qui est révélé dans le Coran et dans la Sunna. Si tu crois en l'islam, tu dois croire en l'islam tel que Allah l'a révélé et tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué. Et non pas selon toi-même, qu'est-ce que tu veux imaginer. Elle dit pour moi, Dieu c'est un Dieu qui comprend et qui accepte. Oui. Ça, c'est ton Dieu à toi, dans ta tête. C'est pas le Dieu tel qu'il s'est décrit dans le Coran et tel qu'il s'est décrit dans la Sunna. Et donc, certaines personnes, ils commencent à détester certaines règles de l'islam et à rejeter certaines règles de l'islam parce qu'ils ont trouvé que dans l'islam, il y a des choses qui sont en contradiction avec leurs désirs et leurs passions. Et ça, c'est très dangereux parce que ça fait partie des choses qui annulent l'islam, de détester quelque chose. Et c'est pas une condition que quelqu'un déteste tout l'islam au complet, comme les koufars par exemple qui détestent les révélations d'Allah. Mais si tu détestes une chose qui vient d'Allah ou du messager, seulement une, alors c'est très dangereux parce que ça fait sortir quelqu'un de la foi et de l'islam. Donc tu dois te dire, tu dois savoir que même si tu aimes pas cette chose-là, tu dois toujours te dire comme Allah a dit, peut-être que vous détestez quelque chose alors que c'est bon pour vous. Et peut-être que vous aimez quelque chose alors que c'est mauvais pour vous. Et Allah il sait et vous, vous ne savez pas. Alors il faut toujours avoir la conviction que ce qui vient d'Allah, même si c'est difficile, même si c'est lourd, à la fin c'est toujours bon. Même si ça nous paraît difficile et lourd à la fin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وانصرنا وانصر دينك وكتابك يا رب العالمين اللهم ارزقنا بالإيمان والعمل الصالح واجعلنا من المتقين يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يصل ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر